شيخنا شيخ عبد السلام،
بسم الله
يحييك ويسلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 17 من ذي القعدة لعام 41 و400 ألف، وهذا هو اليوم من الأيام الحرم، ونحن نتذاكر فيما بيننا بأن لا يفرط الإنسان في العمل الصالح، وأن يحذر الإنسان السيئات سواء كان في الأشهر الحرم أو في غيرها، ولكن الأمر يتأكد. هذا هو مجلس حديثي نقرأ فيه الحديث الأول والحديث الأخير من صحيح البخاري مع الثلاثيات المشهورة المعروفة، وربما نعلق على بعض المواطن، ويكون هذا مجلس سماع. فالكتاب نرويه بالأسانيد المتصلة إلى عدد من المسندين، ولكن نختار في العام الأغلى في مجالسنا السند العراقي عن الشيخ صبحي بن جاسم السامرائي لعلو هذا السند ولمحبتنا في أسانيد أهل العراق. نسأل الله أن يدفع عن أهل العراق وعن غيرهم السوء والبلاء. فبالسند المتصل الإمام البخاري قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير البخاري رحمه الله تعالى آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب. طبعا هذا السند سند البخاري من أوله إلى آخره مسلسل بالسمع. وذكر الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة الحميدي أن سبب اختيار هذا السند أنه مسلسل بالسماع من أوله إلى آخره، وفيه إشارة إلى أن الإمام البخاري يهتم بالسماع كثيرا. يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في آخره: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل الرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. طبعا هذه يعني الطريقة في قضية سمع الخبر الأول والخبر الأخير من صحيح البخاري لأجل الإجازة ببقية الكتاب، يعني هي طريقة متخذة. الآن نبدأ بالثلاثيات، وهي التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طبعا من معنى فليتبوأ مقعده من النار؟ أي يتخذ منزلا في النار. وهذا الحديث قد جاء في الحديث التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن ينسب إليه ما لم يقله وتوعد فاعله بالنار وبئس القرار. مما يستفاد من الحديث أيضا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها: تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التحدث بما لم يقله، لأنه قد توعد بالنار لكل من كذب عليه في حديثه. ثالثا من الأساليب الدعوية التي تتكرر في الأحاديث النبوية التخويف والزجر والتذكير بالعذاب والوعيد للتحذير من الفعل المنهي عنه. طبعا هذا باعتبار أن الله قد أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فمن النذارة التحذير من المخالفات. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. طبعا الإسطوانة هي السارية المبنية في المسجد، والمتحدث هو المتكلم، ويعني التحري هو الاجتهاد والاختيار. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد. أولا يستحب للعبد أن يتخذ سترة لصلاته، ويكتفي فيها أن تكون قدر ذراع طولا، فكان من باب أولى استحباب الصلاة للإسطوانة في المسجد لأنها أشد سترا من غيرها كالعنزة والعصا. ثانيا فيه أدب جليل وهو اتباع العلماء وتحري أفعالهم وسلوكياتهم، وهذا ليس تقليدا كما يظن بعض الناس، بل هو أدب فريد والذي ذهل عنه كثير من الناس، لأن تحري أفعال العلماء يعني بالمنافي للتقليد، لأن ما يستطيع طالب العلم تحري مسالك العلماء مع وضع بصمة وأصالة، فالإنسان يعني يأخذ بالطرائق التي هي تكون فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن عبد الله بن عباس أنه قال النظر إلى العالم عبادة، فالمقصود هو العالم المتبع للسنة، باعتبار أن الإنسان ينظر إليه إذا كان هذا العالم يتحرى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. ثالثا من تعظيم شعائر الله تعالى تقديم المصلي على غيره في الحقوق، لأن الصلاة من أعظم الشعائر وأهمها. وفي هذا الحديث أن المصلي يقدم على المتحدث بصلاته للسارية، وكذلك قد جاء في حديث آخر أن على القارئ أن لا يرفع صوته بالقراءة فيؤثر على المصلي. أيضا في الحديث ما قاله ابن رجب الحنبلي قال في الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلزم المصلي مكانا معينا من المسجد يصلي فيه تطوعا. نعم. ثم قال البخاري علينا وعليه رحمة الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد. أولا يعني دل الحديث على تقديم صلاة المغرب من أول غروب الشمس وعدم تأخيرها حتى يحل الظلام، وهي أيضا فائدة مهمة جدا أن نكون واعين لها، وهي الأدب مع الله سبحانه وتعالى ثم مع النفس والعباد، بعدم يعني لا يسب الإنسان أحدا، وهكذا يتربى الإنسان في نفسه ولا يؤذي أحدا ولا يضر شيئا. ثم قال البخاري حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. نعم. وهذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى على جواز صوم النهار من دون تبييت النية في النوافل. ثانيا جاء الأمر بالإمساك بقية النهار لمن لم يصبح صائما وأكل، وذلك من باب تعظيم الوقت، إذ لو أنه أدركه لصامه، وفيه أيضا إظهار حرمة هذه العبادة. وإلا فإن الإمساك بقية النهار لمن أكل في أول يومه أو لمن لم يبيت النية على الصيام لا يجزئ عن صيام الفريضة، لكن هي من باب تعظيم شعائر الله تعالى. ثالثا يستحب للعبد إن فاتته عبادة من العبادات أن يتشبه بأهلها، ومن ذلك الإمساك عن الطعام لمن لم يصبح صائماً. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكل أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. وهذا أيضا فيه فوائد، أولا فيه فضل صيام عاشوراء وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم للناس وحثهم عليه، ثانيا دل الحديث على جواز صيام النافلة من دون عقد النية على الصيام من الليل، ثالثا الحث على تعظيم شعائر الله تعالى، رابعا الحرص على نشر الخير بين عباد الله وحثهم على طاعة رب العزة والجلال. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. وهذا الحديث فيه فوائد أيضا، أولا في الحديث بيان مشروعية حال الدين الميت على رجل آخر على أن تكون الحوالة بطلب من المحال عليه أو بموافقته، ثانيا يظهر من الحديث مدى تكافل المؤمنين فيما بينهم وحب بعضهم الخير لبعض، ولهذا حرص أبو قتادة رضي الله عنه على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الميت حتى أنه تحمل الدين عنه من أجل ذلك. ثالثا التحذير من الدين وأنه من أسباب عدم راحة صاحبه في قبره. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. إذن تقدم الكلام عن هذا الحديث، وقد أورده الإمام البخاري في باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، واستدل به البخاري رحمه الله على عدم جواز الرجوع عن الكفالة لمن كفل الدين على المتوفى، بل يجب عليه السداد. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية، قال اكسروها وأحرقوها، قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون، يعني الأ وليس الإي، وهذا من دقة الإمام البخاري. وابن أبي أويس هو إسماعيل بن أبي أويس، وابن أبي أويس هو ابن أخت الإمام مالك. وهذا الحديث يعني اختلف العلماء في مشروعية كسر دنان الخمر وهي الأواني التي توضع فيها، فمنهم من قال بأنها تكسر على كل حال وليس فيها ضمان سواء كانت لمسلم أو محارب أو ذمي، ومنهم من قال بأنه إن كسرها فإن كانت لذمي ضمن ذلك، ومن العلماء من ذهب إلى عدم كسرها لأنه بالإمكان تطهيرها بغسلها فتستعمل لأمور أخرى فيعتبر كسرها من التضييع الأموال. ثانيا قال العلماء بأن الزقاق تخرق لأنها ليست كالدينان، فلا يمكن تطهيرها لأن الخمر قد اختلط فيها، هي نوع من أنواع الأشياء التي كان يضع فيها الخمر. ثالثا، تقرر عند الكلام عن الحديث السابق مسألة كسر، يعني فيما يتعلق بكسر الأشياء التي لا تستخدم إلا في الأمور المحرمة. رابعا، الأمر بتكسير الأصنام والآلات الموسيقية إذا لم يكن من الممكن الانتفاع بها في أوجه أخرى مشروعة، كأن تكون من الخشب فينتفع من خشبها. ثم يأتي الحديث الذي بعده وهو الحديث العاشر، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرشة وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرشة. وأيضا من فوائد الحديث يعني فيه بيان حكم الصلح في الدية، وذلك بأن يجب القصاص ثم يصطلح الطرفان على دية يدفعها من وجب عليه القصاص، ويعتبر تنازل القوم عن القصاص وتحولهم إلى الدية من العفو الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية. وقد قال بذلك العلماء جمعا بين رواية الأنصار التي فيها فرضي القوم وعفوا، ورواية الفزاري التي فيها فرضي القوم وأخذوا الأرش، فقالوا بأن الإمام البخاري ذكر الروايتين ليبين أن أخذ الدية من العفو. ثانيا، إن أنس بن النضر من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتوقع منه اعتراض على حد أوجبه الله تعالى، فقال الطيب لا، ليس ردا يعني ليس رد الحكم، بل يعني نفي وقوعه، ولفظ لا تكسر إخبار عن عدم الوقوع، وذلك بما كان له عند الله من القرب والثقة بفضل الله ولطفه في حقه، وأنه لا يخيبهم بل يلهمهم العفو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، حيث جعله من زمرة عباد الله الصالحين. طبعا هذا كلام النبي هو يفسر معنى مقولة أنس بن النضر. ثالثا، إن الخيار في ترك القصاص والانتقال إلى الدية يرجع إلى مستحقه، وليس لأحد أن يلزمه عليه. يعني بعض القضاة لما يأتيه شخصان متخاصمان والحق لأحدهما، لا يحق للقاضي ولا لغيره أن يجبرهم على الصلح، فإذا هذا أراد حقه ينبغي أن يعطى له الحق. أيضا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا يعني قد يكون هذا أحد أسباب قبول الصحابة لكل ما يأمرهم به بنفوس راضية مطمئنة. وأيضا فيه مشروعية الثناء على الرجل بحضوره إذا أمنت عليه الفتنة. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية، فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعونه يومئذ؟ قال على الموت. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا، دلالة الحديث ظاهرة في مشروعية البيعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بنفسه ويحثهم على البيعة. ثانيا، دل الحديث على مشروعية إعادة الكلام أكثر من مرة لتأكيده ولتطمئن النفس له ولأجل بلوغه. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. وهذا الحديث طبعا ملكت فس، يعني هذه معناها قدرت عليهم فارفق بهم، يعني لا تأخذ بالشدة عليهم. وهذا الحديث يعني قد جاء في هذا الحديث ذكر غزوة، وهذه الغزوة وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر ب3 ليال على الأصح، وقد جاء ذكر تفصيل هذه الوقعة في رواية أخرى حيث قال سلمة بن أكوع: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع لي فارس جلست في أصل الشجرة ثم رميته فتعفرت به، حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته، فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه، ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردا و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا، إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرف. وهكذا يعني هي دلت على شجاعة هذا الصحابي الجليل وبسالته. ثانيا، يشرع لمن رأى شرا يحيق بأهل قرية أو مدينة أن ينذرهم ويحذرهم ليسعوا إلى إزالته، كما أنه قد صاح صيحات عالية. ثالثا، دل الحديث على شجاعة سلمة بن الأكوع وحرصه على الفداء في سبيل الله تعالى، ففي هذه الغزوة قد لحق بني غطفان جريا على أقدامه، وكان رجلا شديد العدو. رابعا، من خصال الخير التي رغبت فيها الشريعة الإسلامية العفو عند المقدرة، وهذه الخصلة هي من خصال الكرام وليس كل أحد يقدر عليها، وقد كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وحري بالمؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الحديث جواز إرداف الرجل صاحبه خلفه على دابته إذا علم أن الدابة قادرة على حملهما معا. فالحديث فيه فوائد عديدة جدا. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. وأيضا هذا يعني فيها أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت عنده الشعيرات التي تكون أسفل الشفة السفلى، وكان قد أصابه بعض الشيب حينما كبر. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. طبعا النفث هو فوق النفخ وأقل من التفل، ويكون بريق خفيف أو بدونه. قول فما اشتكيتها أي لم أتألم منها بعد أن نفث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم بأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم متعدية. وقد دل الحديث على شهود سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لغزوة خيبر، وهو من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها دلالة من دلالات النبوة، وهو أن الله قد جعل البركة فيه. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. طبعا هذه غزوة مع ابن حارثة هي غزوة مؤتة، حيث كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أميرا على الجيش. وهذا في الحديث أيضا ذكر الغزوات التي شهدها سلمة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن أمير المؤمنين إذا سير جيشا ولم يخرج معه فإنه ينبغي عليه أن يتخير له قائدا يحسن قيادة الجيش ويتقن تدبير الأمور، لأن الجيش لا يمكن أن يستقيم أمره ما لم يكن له قائد يحسن قيادته. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. طبعا الحديث تقدم، لكن البخاري كرر بعض الأحاديث في صحيحه لأجل فوائد. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نحرق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. طبعا هنا يعني كما قال الخطاب يقول فيه أن التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ليكون ذلك حسما لمراده وقطعا لدواعيه. ولما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سلموا الحكم وقبلوا الحق وضع عنهم الإصر الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعلهم ومراعاة الحد، مراعاة الحد أولى والانتهاء إليه أوجب. يعني هذا هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد كسرها أولا ثم رضي بأن تهراق وتغسل لأجل أن يعظم أمر الدين. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. أيضا في الحديث تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الأكل من لحوم الأضاحي والادخار منها، وأن نهي عنه ما كان إلا بسبب حاجة الناس. ولذا لما يكون في الناس حاجة كما يحصل الآن في هذه الأزمة، أزمة الوباء، ينبغي أن يكون ثمة تعاون. وأيضا في الحديث الحث على الصدقة في أوقات الضيق والحاجة لما فيه من الخير والثواب العظيم. ثالثا على ولي أمر المسلمين أن يحث الناس ويرشدهم إلى ما فيه مصلحتهم العامة من ذلك الصدقات على الفقراء والمعوزين. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فحدى بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق؟ قالوا عامر. فقال رحمه الله. فقالوا يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. نعم. إذن هذا الحديث رواه الإمام البخاري تاما برقم 4169، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج إلى خيبر من الليل، فلما وصلها ضرب عليها الحصار، وقد طال أمد هذا الحصار لأن خيبر فيها من المؤونة والأموال الشيء الكثير جدا. فاليهود مشهورون بالتجارة وجمع الأموال، فصبروا الصحابة صبروا وجاهدوا حتى فتح الله على أيديهم. ثانيا، دل الحديث على شهود عامر بن الأكوع رضي الله عنه لمعركة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشهد فيها، وكان قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. ثالثا، جواز إنشاد الشعر من باب الترفيه والتخفيف عن النفس، خصوصا في أوقات القتال، على أن يكون هذا الشعر غير متضمن لما يخالف شرع رب العالمين. وأيضا في الحديث دليل على أن من قتل نفسه عن غير قصد فإنه لا شيء عليه، بل قد يرجى له الخير إذا كان قتل نفسه في طاعة رب العالمين، وذلك لأن الرواية التامة فيها: فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع دباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. خامسا، مشروعية الدعاء بالثبات عند ملاقاة العدو، وأن يتقرب العبد بأعماله الصالحة ليستجيب الله دعاءه. سادسا، استجابة الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وتيقن الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك، فكثيرا ما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم. سابعا، إن المؤمن الحقيقي يفرح لأخيه إذا نال خيرا أو طاعة، ويحزن له إن كان حصل له خلاف ذلك. حدثنا الأنصاري قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. طبعا الحديث سبق ذكره، وقد أورده الإمام البخاري في باب السن بالسن للاستدلال به على قضية القصاص في الأسنان، وفيه دليل على إثبات القصاص في الأسنان، فمن قلع سن صاحبه نتيجة ضربه له عمدا أو بصورة أخرى من صور العمد فإنه يجب فيه القصاص، بشرط أن يكون يتماثل السنان في القصاص. فإن كان المعتدي لا يملك نفس السن الذي اختلعه من المعتدى عليه فإنه لا قصاص عليه، بل تجب فيه الدية. وفيه أن المعتدى عليه الحق في العفو عن القصاص، ويأخذ الدية من المعتدي. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني. طبعا هذا كان شجاع، وفيه التأكيد على هذا الأمر. إذن الحديث فيه دليل على جواز تكرار البيعة مرتين، وهذا يدل على أن البيعة الثانية لا تؤثر على صحة البيعة الأولى. وقد قال ابن المنير: استفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول، خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية. نعم. ونقل ابن بطال قول المهلب في هذا الحديث، يقول المهلب: أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته بالثبات، فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. إذن تمت هذه الأحاديث، والأخوة الذين حضروا هذا المجلس قد أجزناهم برواية الكتاب من أوله وآخره. طبعا إجازة هي إذن للرواية. فيما يتعلق بالسند، الأسانيد متاحة في ملتقى أهل الحديث، إذا كتبت في محرك البحث الأسانيد المتصلة ماهر الفحل ستخرج عندك. فهذه الأحاديث 22 مع الحديث الأول والأخير أنتم قد أخذتموها سماعا، والسماع هو أعلى طرق التحمل، وبقية أحاديث الكتاب عن طريق الإجازة، والإجازة هي إذن بالرواية. وأوصيكم بالمزيد من طلب العلم وبثه ونشره، واحفظوا أنفسكم وألسنتكم، وجدوا في طاعة الله وبذل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.